بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التنبيه والرد على أهل البدع، على أهل الأهواء والبدع، للمرطي رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: وأنكر جهم الميزان. والله عز وجل يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، الآية. قالت أم المؤمنين رحمة الله عليها ورضوانه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري، فرأيت قربه مني في الدنيا وتباعدهم في الآخرة بأعمالهم، فذكرت النار فبكيت، فقطر من دموعي على لحيته صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لعائشة؟ قلت: يا رسول الله صلى الله عليك، ذكرت النار فبكيت، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: أما في ثلاث مواطن فلا، حين يقال في الصحف ها أم، فإن أحدا لا يذكر أحدا حتى ينظر عن بيمينه يعطى كتابه أم بشماله، وحين يوضع الأعمال في الميزان فإن أحدا لا يذكر أحدا حتى يثقل ميزانه أو يخف، وحين يؤخذ الناس على الصراط بين ظهراني جهنم جنباته كلاليب وحسك، فإن أحدا لا يذكر أحدا عند ذلك حتى ينظر ينجو أم يقع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الموازين بيد الله، يرفع أقواما ويضع آخرين. وقال عكرمة: أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل أبصر ما له في ميزان غيره، أنه يأكل كفيه إلى إبطيه ثم ينبتان، ثم يأكلهما حسرة وندامة حتى يقضي الله في أمره ما أراد. وأنكر جهم بأن عليكم حافظين كراما كاتبين،
لأن عليكم لحافظين كراما كاتبين، فأنكر الميزان وقال بأنه لا يوجد ميزان حقيقي. إذ هذا هو قول الجهمية وقول المعتزلة: إذ هذا الميزان لا يمكن أن توزن فيه الأعمال، لأن الأعمال معنوية، كيف تزن صلاة وصياما وكذا؟ فهذا إشارة إلى العدل، فهذا إشارة إلى العدل، هكذا قال. وأنكروا الميزان، وقد رد أهل السنة والجماعة عليهم، وأن الميزان أحاديثه، آيات أحاديثه قد وردت في القرآن والسنة. قال سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والسنة فيها كثير، كلمتان خفيفتان على لسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. تعجبون من دقة ساقي، فوالله إنها لا تزل عند الله كجبل أحد. وحديث صاحب البطاقة، فيؤتى ببطاقة فتوضع في كفة، وهكذا إلى غير ذلك من الأدلة التي استدل بها السنة والجماعة على إثبات الميزان. فالميزان حقيقي وله كفتان. نعم.
وأنكر جهم: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يغتسل في صحن داره، فقال: اتقوا الله واستحيوا من الكرام الكاتبين، إذا اغتسل أحدكم فليتوارى. ودخل يعلى بن عبيد على محمد بن سوقة، قال: أحدثكم بحديث لعل الله ينفعك، فإنه قد نفعنا. قال لنا عطاء بن أبي رباح: إن من كان قبلكم يكره فضول الكلام ما عدا كتاب الله يقرؤونه، أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو تنطق بحاجتك لمعيشتك التي لا بد لك منها، أتنكرون إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وأن عن اليمين وعن الشمال قعيد؟ أما يستحي أحدكم لو نشرت عليه صحيفته التي أملى صدر نهاره أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه؟
نعم.
قال: وأنكر جهم أن يكون لله جل وعلا حجاب.
أنكر جهم كل شيء، ما شيء إلا أنكره الجهم، ولهذا يسمون بالمعطلة، وهم في الحقيقة ليسوا معطلة صفات بل معطلة شريعة. نعم. حتى إنهم في أساس قولهم ولازم قولهم أنهم يعبدون عدما، لأنهم عطلوا الله عز وجل عن سائر صفاته، ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا حكيما ولا يغضب ولا يرضى ولا إلى آخره. وهذا لا يمكن أن يكون أبدا. أي ذات لا بد لها من صفات توصف بها، فإذا عطلت أي ذات عن صفاتها فقد قلت بعدمها. ففي الحقيقة كما قال السلف المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. نعم نعم. نعم. الله عليك، قد يكون عنده، لأن هذا أمر يختلف مع العقل. أين الملائكة؟ لأنهم يعتقدون ما دل عليه العقل، يعني لابد من شيء يثبت. الله أعلم، فقد يكون مرادهم هذا. نعم.
قال: وأنكر جهم أن يكون لله جل وعلا حجاب، ومما يدل على أن الله تبارك وتعالى في السماء بائن من خلقه ودونه الحجب التي احتجب بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار، حجابه النور، حجابه
النار، صح، ورد في الوحي،
حجابه النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. وقال كعب الحبر: أقرب الخلق إلى الله تعالى جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهم تحت زوايا العرش، وبينهم وبين ربهم مسيرة 50,000 سنة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: احتجب الله من الخلق بأربعة، بنار وظلمة ونور وظلمة. وعن وهب بن منبه قال: إن إبليس على عرشه في لجة خضراء، يتمثل بالعرش يوم كان على الماء، ويحتجب بالحجب دون الرحمن تبارك وتعالى.
على كل حجاب ثابت بالحديث الصحيح، حجابه النور، في رواية النار، لو كشفاه لحرق السبحات وجه من تأي إليه بصره من خلقه.
قال: وأنكر جهم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في النصف من شعبان. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى هذه السماء فنادى يقول: هل من مذنب يتوب؟ هل من مستغفر؟ هل من داع؟ هل من سائل؟ وعن عثمان بن أبي العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل ساعة يفتح فيها أبواب السماء، فينادي مناد: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت الآية، قال: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في شهر رمضان، فيدبر أمر السنة، فيمحو ما يشاء من الشقاء والسعادة والموت والحياة. وعن كعب قال أن الله جل اسمه يطلع في
قال إن على طول قال إن ما في قال أن أي قول أي إن بعد القول تكون مكسورة الهمز.
عن كعب قال إن الله جل اسمه يطلع في النصف من شعبان إلى أهل الأرض فيغفر يطلع في النصف من شعبان إلى أهل الأرض فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن.
أما مسألة رمضان فيدبر أمر السنة فيمحو ما شاء ويثبت، هذا المراد به ليلة القدر، ليلة القدر. أما ينزل إلى السماء الدنيا فالله أعلم بهذا، لكن تقدير المقادير التي تكون في السنة في ليلة القدر هذا ثبتت بها السنة: إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وهذا في ليلة القدر. أما أنه ينزل إلى السماء الدنيا فيفعل هذا، هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل نعلمه في هذا. أما أنه يدبر الأمر في هذه الليلة فنعم نطق بذلك القرآن، وهو التقدير الحولي. وأما ما جاء في النصف من شعبان وهو أن الله عز وجل يطلع في نصف شعبان أهل الأرض فيغفر كل أحد إلا لمشرك أو مشاحن، وردت أحاديث كثيرة
في فضيلة النصف من شعبان، ولا يخلو لا تخلو من قال وإن كان بعضها حسنا لكن بمجموعها تحسن، بمجموعها تحسن. وهذا الذي عليه جماعة من المحققين أنه بمجموع هذه الأحاديث فإنها تحسن، وبالتالي فإن هذه الليلة لها فضل، لكن لا تختص بقيام ولا يختص يومها بصيام، بل هي ليلة كسائر ليالي من جهة القيام لكن لها فضل. فحينئذ يجتهد الإنسان في تحري الدعاء، فحري أن يستجاب له في هذه الليلة إلا لمشرك أو مشاح. فيبقى اختصاص هذه الليلة بفضيلة التعبد لا يجوز، اختصاصها بقيام لا يجوز، إنما هي كسائر الليالي من جهة القيام، بيد أن الإنسان يتعرض للنفحات كما عندنا أيضا مثلا التسبيح أو التحميد أو التكبير أو كذا، أو الدعاء في أوقات فضيلة يكون يعني له مزية، ولكن هو الدعاء الذي ندعو به دائما. فقيام هذه الليلة كسائر الليالي، ولكن على الإنسان أن يجتهد وأن يجمع قلبه على دعاء الرب سبحانه وتعالى في هذه الليلة، فحري أن يستجاب له فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومما يدل على أن الله تبارك وتعالى ينزل كيف شاء إذا شاء صعوده إلى السماء واستواؤه على العرش، فزعمت الجهمية وقالت: من يخلفه إذا نزل؟ قيل لهم: فمن خلفه في الأرض حين صعد.
الله أكبر، الله أكبر.
علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء.
لكن طبعا من يخلفه إذا نزل، طبعا هذا يعني جواب عقلي يرد عليهم من جهة العقل، قال فمن خلفه في الأرض حين صعد، لكن يقول من خلفه إذا نزل؟ هل هو إذا نزل أصلا خلى منه العرش حتى يحتاج إلى من يخلفه أو كذا؟ هذه مسألة بعض العلم تكلم فيها، هل يخلو العرش من الرب سبحانه وتعالى أو كذا، والراجح في هذا الإنسان يسكت إلا بدليل، إلا بدليل. فمنهم من قال يخلو العرش، ومنهم من قال لا يخلو العرش، ومنهم من قال نتوقف، فلا نقول يخلو أو لا يخلو، لكن حسبنا ما جاء في الأدلة الشرعية من أن الرب على عرش مستوٍ، ومن أن الرب سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر من كل ليل. نؤمن بالأمرين ونفوض ما بعد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء، وعلمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، سواء لا يختلف. ومما يدل على ذلك قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك، وقوله: وعرضوا على ربك صفا، وقوله: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاءت الآثار روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لقائم المقام المحمود. قيل: وما المقام المحمود؟ قال: ذاك يوم ينزل الله عز وجل على كرسيه يئط كما يئط الرحل الجديد من تضايقه وهو كاسعة ما بين السماء والأرض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ قال: يأتي يوم القيامة في ظلل من السحاب، قد قطعت طاقات. وعن ضحاك بن مزاحم قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت ونزل ما فيها من الملائكة فأحاطوا بالأرض ومن عليها، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، فيصفون صفا دون صف، ثم ينزل الملك الأعلى وأتي بجهنم، فإذا رآها أهل الأرض فروا فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا سبع صفوف من الملائكة، فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه للحساب. قال: فذلك قوله: إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين.
طبعا الله عز وجل ينزل للفصل بين عباده، والله سبحانه وتعالى يقضي بين عباده، لكن لا بد أن نعلم أن الله عز وجل لا يحيط به شيء من خلقه، فهذا في كيفية لا نعلمها، فنثبت ذلك ولكننا نفوض الكيفية، لكننا نجزم أن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من خلقه، شيء من خلقه ولا يخالطه شيء من مخلوقاته. فالله سبحانه ليس كمثله شيء والسميع البصير. فإن قال قال كيف هذا يعني ما نتصور، نقول هذا حرام ولا يجوز. أنت ما تتصور لأنك لا تتصور ذلك في مخلوق، لكن لابد أن تعلم أن الخالق بخلاف المخلوق وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنؤمن بما جاء بنصوص، وأن الله ينزل، وأن الله يفصل بين عباده، وأن الله يقضي بين عباده، وأن الله عز وجل يكلم عباده، وأن الله يخلو بعبده فيقرره ذنوبه. كل ما نطقت به النصوص نعتقده ونؤمن به، ولكن لا نعلم كيفية ذلك. لكن أيضا مع هذا، مع كوننا لا نعلم كيفية، نجزم ونقطع بأن الله سبحانه وتعالى لا يحل في شيء من مخلوقاته، ولا تحيط به شيء من مخلوقاته، ولا يخالط شيئا من مخلوقاته. فالله أكبر من كل شيء. وحين ينزل إلى السماء الدنيا ليس يعني هنا أن السماء تكون ظرفا لله محيطة بالله، لا، حاشا الرب سبحانه وتعالى. فلا السماء الدنيا ولا السماوات السبع ولا إذا كانت السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي ما هي إلى قدر بسيط، والكرسي في العرش ما هو إلى قدر بسيط، وهذا مخلوق، كرسي مخلوق والعرش مخلوق، ومع ذلك لا تساوي السماوات السبع والأراضين السبع فيهما شيئا، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ ولهذا هذا الباب قائم على التسليم، فنؤمن بما جاء في النصوص ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا نعترض على ذلك بعقولنا، فإن الرب سبحانه وتعالى لا يدرك بالعقول ولا يعرف كنهه بالعقول ولا تبلغه الأوهام. نعم.
قال وقوله يوم تشقق السماء بالغمام.
إذا كان هناك مخلوقات ما نعرف إلى الآن كنهها، مخلوقات الروح هذه ما نعرف كنهها، ويسر حياتك وهي مخلوقة. نعم.
قال وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا الآية، وقوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا الآية، وقوله وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. قال وأرجاؤها أطرافها وحافاتها. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يقومون لرب العالمين، وقرأ عبد الله وقفوهم إنهم مسؤولون الآية حتى يمر المسلمون، فيتمثل الله عز وجل للخلق فيقول لهم من كنتم تعبدون، فيقولون الله، فعند ذلك يكشف عن ساق، ولا يبقى مؤمن إلا خر ساجدا، ويبقى المنافقون ظهورهم طبقا واحدا. وقال صفوان ابن محرز كنت أماشي ابن عمر رضي الله عنهما، فعرض له رجل فقال يا ابن عمر ما تقول في النجوى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه، فيقول هل تعرف؟ فيقول أعرف، فيقول هل تعرف؟ فيقول أعرف، فيقول فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال ويعطى صحيفة حسناته، وأما الكافر والمنافق فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، وإنما سموا الملائكة المقربين لقربهم من الله دون جميع خلقه. قال وإنما تحيرت الجهمية وضلت عقولهم حين قالوا إن الله لا يخلو منه شيء ولا يزول عن موضعه، فأسرع إلى الجهال قولهم وكذلك ربنا جل وعز، ولكن ليس بمنزلة الخلق في نزوله، وليس أحد من الخلق يصير عن مكانه وموضع كان فيه إلى مكان غيره إلا وهو زائل عن موضعه ومكانه الأول بنفسه وعلمه، لجهله بما يحدث بعده على مكانه وموضعه الأول. وأن الله تبارك وتعالى لما استوى من الأرض إلى السماء أو نزل من سماء إلى سماء أو إلى الأرض لا يعزب عن علمه شيء في السماوات ولا في الأرض، علمه بما فيهن بعد الاستواء وبعد النزول كعلمه بهن قبل ذلك، لم ينقص الاستواء في النزول من علمه ولا زاد، تركه في علمه. فمن كان هذا حاله فليس بزائل عن خلقه، ولا خلقه بحال من علمه تبارك وتعالى
بخال من علمه
تبارك الله رب العالمين. قال وأنكر جهم
كما قلنا نؤمن بكل هذه النصوص أن الله ينزل، أن الله عز وجل مستوٍ على عرشه، أن الله سبحانه وتعالى يدني المؤمن منه فيقرره بذنوبه، كل هذا نقر به، أن الله يضع قدمه في النار فينزل بعضها إلى بعض، أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، كل هذا نؤمن به، ولكن الكيفية لا نعلمها مع جزمنا وقطعنا بأن الله عز وجل لا يحل في شيء من المخلوقات. طيب نقف عند النظر.